الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. تحية المحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمتابعة فقرات برامجنا المعدة لهذا اليوم. أهلا وسهلا بالأصدقاء. نلتقي اليوم بخضير الشايع وحلقة جديدة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية، وضمن منهاجنا المعد ليومنا هذا سنقدم لقاءات عبر تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، نغطي فيها مواضيع سياسية واجتماعية وخدمية، وتحمل العناوين التالية: تغطية لجلسة الثلاثاء لمجلس النواب، نرصد معاناة المواطنين جراء إغلاق الشوارع المؤدية إلى الأسواق الرئيسة في مدينة الصدر، كما نرصد آراء أخرى عن معاناة المتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية، نزور البصرة حيث وقعت وزارة الشباب والرياضة عقدا رسميا مع شركة عبدالله الجبوري لتنفيذ مدينة البصرة الرياضية، ننقل لكم واقع ومعاناة كبار السن في دور إيواء المسنين وأسباب لجوئهم إلى تلك الدور، لنا زيارة أيضا إلى الكويت لنطلع على مشاريع لمعالجة تلوث مياه نهر دجلة نتيجة تصريف المياه الثقيلة إليه، ولنا لقاء مع الشاعر فالح الدراجي ورحلة مع الشعر الشعبي والغناء عبر حلقة من برنامج مواويل الشعر، كما سألتقيكم عبر حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أعزائي المستمعين، في ختام هذا الاستعراض أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومثمرة، وأقول لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلة رواء حيدر في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. المالكي إلى واشنطن لمناقشة ملفات مهمة، والعلاقة بين القوات العراقية والأمريكية هل دخلت مرحلة جديدة، وماذا يريد رجل الدين مقتدى الصدر تحقيقه من زيارة دمشق. غادر رئيس الوزراء نور المالكي بغداد صباح يوم الثلاثاء متوجها إلى واشنطن. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن علي الموسوي من مكتب رئيس الوزراء قوله إن وفدا كبيرا يرافق المالكي، بينهم وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الاستثمار. يناقش المالكي خلال الزيارة تطورات الوضع في العراق والعلاقات العراقية الأمريكية وفرص جذب الاستثمارات الأمريكية في مجال الإعمار. المالكي يلتقي أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وأهم نقاط الحوار هي مساعي الخروج من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. يذكر أن هذه هي زيارة المالكي 13 منذ ترأسه الوزارة. أعضاء في مجلس النواب أكدوا على أهمية المباحثات التي ستجري في واشنطن، لا سيما بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن في نهاية الشهر الماضي. هؤلاء النواب رأوا أن نوع العلاقة بين البلدين قد تغير بعد الانسحاب، كما رأوا أن رفع العقوبات وتطوير الاقتصاد والاستثمار ستكون في صدارة جدول الأعمال. ليث أحمد وتفاصيل أخرى عن زيارة المالكي إلى واشنطن.
ملفات عديدة حملها رئيس الوزراء نور المالكي ليطرحها على طاولة الحوار في زيارته للولايات المتحدة الأمريكية. فهذه الزيارة تكتسب أهمية بحسب برلمانيين كونها تأتي بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية، ما يعطي زخما مضافا لتفعيل الاتفاقيتين الأمنية والإطارية الاستراتيجية خلال مباحثات المالكي مع المسؤولين الأمريكيين، فضلا عن الطلب من الولايات المتحدة في الإيفاء بوعودها بإخراج العراق من العقوبات الدولية. ويشير عضو الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي إلى أن المالكي سيبحث أيضا ملف الاستثمار وتنشيط التعاون الاقتصادي من خلال دعوات سيوجهها للشركات الأمريكية.
هذه زيارة استراتيجية ومهمة، هذه الزيارة سيتم التركيز فيها على الاستثمارات وعلى ضرورة العمل على تفعيل الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية وكذلك على التعاون في سبيل إخراج العراق من البند السابع. السيد المالكي سيذهب بوفد وزاري عالي المستوى، هؤلاء الوزراء فيهم ممثلين لكل الأطياف والمكونات أطراف العملية السياسية.
استكمال جاهزية القوات الأمنية العراقية من ناحية التسليح والتجهيز وبحث الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأمريكية من العراق المقرر في نهاية عام 2011 ملفات بدت حاضرة للنقاش خلال المباحثات، وهو ما تبين من اصطحاب المالكي لوزيري الدفاع والداخلية في تلك الزيارة حسب ما أكد عباس البياتي.
لا شك بأن المباحثات من خلال مشاركة وزير الدفاع ووزير الداخلية في هذا الوفد دليل على أن هناك كذلك توجه في سبيل تفعيل وزيادة وتيرة العمل على تأهيل وتدريب القوات وتسليحها وكذلك تفعيل الجوانب الأخرى من الاتفاقية الأمنية. هذه الزيارة هي زيارة مهمة لأنها ستنقل العلاقة مع الولايات المتحدة من الإطار الأمني والعسكري إلى الإطار الاستراتيجي إلى إطار التعاون والصداقة البعيدة المدى.
يذكر أن من بين التحديات التي تواجه الأطراف السياسية وعلى رأسها الحكومة العراقية هي إنهاء جميع الخلافات الداخلية ورسم خارطة سياسية واضحة المعالم تكون عنصر ضامن لمستقبل العراق ما بعد الانسحاب الأمريكي. ويجد عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون أن رئيس الوزراء سيطرح تلك الملفات خلال زيارته.
زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد بأنه هي زيارة مهمة جدا باعتبار تربطنا في مع الولايات المتحدة اتفاقيات الأمنية واتفاقات استراتيجية. لذلك بعد انسحاب القوات الأمريكية واستقرار نسبي في الوضع الأمني في كثير من المحافظات، وهناك رسالة أخرى ينقلها السيد رئيس الوزراء عن الوضع السياسي، عن الوضع الاقتصادي في العراق، عن حول الانتخابات المقبلة، حول الخارطة السياسية، حول ما يعاني منها المشاكل. فلذلك أنا أعتقد هذه الزيارة والتباحث مع القيادة الأمريكية في هذا الوقت هو سوف يكون يعني النتائج إيجابية للشعب العراقي.
جبهة التوافق العراقية وعلى لسان الناطق باسمها سليم عبدالله الجبوري دعت رئيس الوزراء إلى عدم الركون إلى الآراء الحزبية خلال المباحثات، مبدية تفاؤلها حول ما ستؤول إليه المباحثات وما سيسفر من نتائج عنها.
ما يميز هذه الزيارة أننا سنتحاور بصفة تختلف عما كانت عليه سابقا، خصوصا بعد أحداث 30 من الشهر السادس، وأيضا الأمل في أن هناك جملة التزامات يمكن أن يتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة. قطعا لا ينبغي لأي مسؤول مهما بلغت درجته أن يتحدث خارج إطار العراق مع الشركاء الآخرين مع الدول الأخرى إلا ضمن إطار المصلحة التي تعني الكل، ينزع عن ثوب الحديث عن الرؤية الشخصية والرؤية المؤسسية التي تنطلق من إطار حزبي معين. ولذلك أملنا في هذه الزيارة أن تجسد هذا المدلول، أن يتم الحوار عن المصلحة التي يمكن أن تبنى مع الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد مناخ مناسب للتعاون المستقبلي.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن قائد لواء في بغداد هو العقيد علي فاضل أن القوات العراقية ومنذ انسحاب القوات الأمريكية من المدن في نهاية الشهر الماضي رفضت طلبات قدمتها القوات الأمريكية للتحرك دون مرافقة في شوارع بغداد ولتنفيذ عمليات مداهمة. العقيد فاضل أضاف في لقاء أجرته معه الوكالة أن الجنود الأمريكيين يشعرون بنوع من الإحباط فقط لأنهم لم يعودوا يسيرون دوريات. وأضاف أن الجنود الأمريكيين يقيمون في قواعدهم كأنهم سجناء أو كأنهم في حالة إقامة جبرية حسب قوله. العقيد فاضل أضاف بالقول إن من حق القوات الأمريكية بعد انسحاب الشهر الماضي التحرك خارج المدن فقط، وإنها تنشط في البحث عن متمردين واعتقالهم كما تعمل في مجال تدريب القوات العراقية. في واشنطن قلل وزير الدفاع روبرت غيتس ورئيس هيئة الأركان المشتركة مايك مولن من أهمية الأنباء التي تحدثت عن وجود توتر بين القوات العراقية والأمريكية، وقال إن التعاون يتم بشكل جيد. غيتس ابتسم عند سماعه بما قاله القائد العراقي عن أن القوات الأمريكية تقيم في قواعدها كأنها تحت الإقامة الجبرية، وقال ربما يكون ذلك مقياسا لنجاحنا في العراق. وكالة رويترز نقلت من جانبها عن قائد القوات العراقية في بغداد عبود كمبر أن القوات العراقية لم تطلب مساعدة من القوات الأمريكية حتى الآن، مؤكدا أن ذلك يعكس نجاح القوات العراقية في إنجاز مهامها. كمبر أكد أيضا أهمية التزام الطرفين الكامل ببنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين. المحلل السياسي يوست هولترمان نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية قال في حديث خاص به إذاعة العراق الحر إن نفوذ أي دولة يختلف عندما تكون لها قوات في مكان ما وبعد أن تسحب هذه القوات، مشيرا إلى احتمال أن تملأ إيران هذه الفراغات، غير أنه توقع أيضا أن يكون للولايات المتحدة موقع مهم في جميع الأحوال لأن لها مصالح ضخمة في العراق. من المؤكد أن الولايات المتحدة ستحتفظ بنفوذ مهم في العراق حتى بعد انسحاب القوات بشكل كامل في نهاية كانون الأول من عام 2011، وذلك لأن للولايات المتحدة مصالح ضخمة مالية ودبلوماسية، بالتالي سيكون هناك استمرار للنفوذ الأمريكي في العراق بلا شك، غير أن هذا النفوذ سيكون مختلفا عنه اليوم، فعندما يكون لديك 130 ألف عسكري على الأرض ثم تقوم بسحبهم من المؤكد أن يؤثر ذلك على نفوذك، وستكون النتيجة زيادة إيران نفوذها في المنطقة، ومن المؤكد أن لذلك نتائج أيضا. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أجرى رجل الدين مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري زيارة نادرة إلى العاصمة السورية دمشق. وكالة سانا السورية للأنباء ذكرت أن الرئيس بشار الأسد استقبل الصدر وأكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي، كما أكد حرص بلاده على دعم أي جهد يصب في تحقيق هذا الهدف ويحفظ أمن العراق واستقراره. حسب الوكالة، زيارة الصدر إلى سوريا تأتي بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن والأقضية العراقية في نهاية الشهر الماضي، وكانت زيارته الأخيرة إلى دمشق في عام 2006 حيث خصص له استقبال حافل. على أي حال، استقبال بشار الأسد مقتدى الصدر له معنى لأن لسوريا علاقات مهمة مع أطراف عديدة في العراق. سوريا أولا حليف لإيران وللأخيرة نفوذ في العراق. لسوريا أيضا علاقات مع السنة كما تستقبل مئات الآلاف من النازحين العراقيين إضافة إلى أعداد من البعثيين السابقين. المحلل السياسي باسم الشيخ رأى أن زيارة الصدر إلى دمشق تهدف إلى تأمين نوع من التأييد لا سيما مع اقتراب الانتخابات التشريعية في العراق.
تأتي جولة السيد مقتدى الصدر وزيارته إلى الأخيرة إلى سوريا واحدة من عمليات حشد التأييد وحل بعض المشكلات العالقة، لا سيما وأن التيار الصدري يحاول هذه المرة أن يدخل إلى الانتخابات العامة بقائمة مستقلة منفردة وبعيدة عن الائتلاف العراقي، وبذلك يحتاج إلى دعم لوجستي ودعم معنوي ودعم أيضا سياسي من قبل الدول التي يراد لها أن يكون لها دور مهم في العملية السياسية في العراق. هذه الزيارة جاءت أيضا بعد زيارة سابقة مماثلة كانت للسيد مقتدى الصدر إلى تركيا، وكان الموضوع أيضا يصب في ذات الإطار، وربما ستلحقها زيارات أخرى إلى المملكة العربية السعودية وإلى المملكة الأردنية الهاشمية تصب في ذات الموضوع وفي ذات الإطار.
أما المحلل السياسي هاشم الحبوبي فرأى أن التيار الصدري يسعى إلى تأمين بعد عربي وإقليمي، ملاحظا أن استقبال الأسد له أي للصدر يحمل معاني خاصة.
إن التيار يريد أن يكون إلى بعد عربي، يريد يكون إلى بعد إقليمي، يريد يكون إلى بعد رافض، وهو لم يستطع أن يحصل على هذه الصفة. من هنا في تقديري جاء زيارته إلى الشقيقة سوريا، وجاء الاهتمام الاستثنائي بي، وهذه ليست المرة الأولى، بحيث أنه قابل الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية، وبشار الأسد عادة لا يقابل بدون حسابات.
التيار الصدري دخل في معارك مع القوات الأمريكية منذ عام 2003 حتى تمكنت الحكومة العراقية من إقناعه بإلقاء الأسلحة في عام 2008. قبل زيارته سوريا زار الصدر تركيا في شهر أيار الماضي بعد اختفائه عن المشهد العام منذ 2007. الصدر قال العام الماضي إن أحد أسباب انسحابه من الحياة العامة رغبته في التركيز على الدراسة الدينية. المحلل السياسي باسم الشيخ رأى أن الحصول على درجة دينية عالية من شأنه أن يساعد الصدر في دخول الساحة السياسية بقوة أكبر.
اعتكاف السيد الصدر الأخير الذي قارب السنتين تقريبا في إيران كان لغرض الدراسة، وبالتالي الحصول على درجة دينية عالية تمكنه من أن يكون أحد الأقطاب المهمة، ليست السياسية فقط وإنما الدينية، التي تستطيع أن تلم حولها شمل العدد الكبير من المريدين والمؤيدين من الطائفة الشيعية. وهذا يدخل ضمن الإطار بأنه يحتاج أيضا لهذه الصفة الجديدة لكي يكون أو يدخل الساحة السياسية أو المعترك السياسي الجديد وهو مطمئن للنتائج.
كانت الولايات المتحدة قد بذلت من جانبها جهودا لإبعاد سوريا عن إيران وعن الجماعات المسلحة مثل حزب الله وحماس. الولايات المتحدة كانت تأمل أيضا في الحصول على دعم سوريا للعراق. المحلل السياسي هاشم الحبوبي رأى أن لسوريا أهمية في المنطقة، وتوقع أن تتوجه وفود ووفود إلى سوريا، قائلا إن كل من يبحث عن ثغرات يذهب إلى دمشق.
نافس على زيارة سوريا سيكون كبيرا في هذه الأيام. كثيرا من السياسيين يحاولون الوصول إلى دمشق. تبقى دمشق نقطة جذب مركزية، وتبقى دمشق يعني من عواصم القرار في بالنسبة إلى العراقيين بحكم العلاقة الوثيقة بين العراق ودمشق، ولأن العلاقة بين دمشق وبين التيم الحاكم في الوقت الحاضر هي ليست كما نتمنى، ولذلك هناك كل من يبحث عن فتح ثغرات يروح إلى دمشق كما كان يحصل في السابق في عمان في 2003 2004 2005.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
صاير انت الكل بالكل.
نترضى على قلب يا خل من عندك صدق رامل. نترضى على قلب يا خل من عندك صدق رامل.
شاغل روح وفكر وبالي حمل كل اللي يجرالي. شاغل روح وفكر وبالي حمل كل اللي يجرالي. صاير انت الكل بالكل. صاير انت الكل بالكل. صاير انت الكل بالكل.
مترفع على قلب يا خل من عندك صدق رامل. مترفع على قلب يا خل من عندك صدق رامل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي، قبل ختام هذه الساعة سنلتقي بخضير الشاية وحلقة جديدة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. مستمعين الكرام، بعد سنوات الرخاء والترف أن ينتهي بك المطاف بين سرير وخزانة ملابس وسط دار للمسنين، ذلك ما لم يكن بالحسبان ولن يخطر يوما على البال. العديد ممن لا حول ولا قوة لهم من الشيوخ والعجائز يضطرون إلى قضاء محطاتهم الأخيرة داخل دور لإيواء المسنين، قصص يرويها عدد من النساء والرجال عن أسباب هجرهم لذويهم، ينقلها لنا مراسلنا في بغداد سعد كامل.
بفعل الظروف الحياتية القاهرة وقساوة ضغط المشاكل الاجتماعية، يضطر الكثير ممن لا حول ولا قوة لهم من الشيوخ والعجائز إلى قضاء محطاتهم الأخيرة داخل دور لإيواء المسنين. مرارة ذلك القرار الصعب يتجرعها البعض طلبا للحصول على راحة البال وحفظ الكرامة التي لم يعد لها وجود بين أبنائهم وأحبتهم وداخل بيوتهم التي لم يراودهم ولا حتى في كوابيس الأحلام بأنهم سيهجرونها يوما من الأيام. وكما يحكي المواطن طالب أبو هاشم:
أطفال ما شاء الله 4 كلهم خارج العراق، وصلتهم والبنات كلهم خرجت كليات، وآخر وحدة دكتورة.
تركت لهم أملاك؟
لا والله، بيت واحد وبعناه.
شنو اللي دفعك بأن تأتي إلى دار المسنين؟
والله ماكو ملجأ غير هالملجأ هذا. وين أروح بالشارع؟ ما عندي أطفال، ما يعرفون بأبوهم. يأخذ كلام زوجته، إذا زوجته تقول له إذا أجي أبوك طب من هالباب أنا أطلع من ذاك الباب.
هذا القرار يعني بأن تأتي إلى دار المسنين، إيه؟ كان قرار سهل عليك ولا صعب؟
والله في بادئ الأمر صعب، بس بعدين شفته سهل.
توقع بأن ينتهي بك مشوار العمر في دار المسنين؟
كل شيء أتوقع إلا هالشيء ماكو.
يعني لو كان لديك دار مستقل باسمك؟
أسد الباب علي وأقعد، ولا أجي لأي مكان كان، وأكل تراب مال البيت وأسد الباب وأقعد والله.
وبعد سنوات الرخاء والترف، ينتهي المطاف بأحدهم بين سرير وخزانة ملابس وسط دار للمسنين، ذلك ما لم يكن بالحسبان أو يخطر على البال. إلا أنه كان للمواطنة يسرى كريم أفضل الحلول التي تضع حدا لعذابات الذلة والمهانة التي تتعرض لها من أقرب الناس.
أخذت من الزوجة، كثرت المشاكل بالبيت ويا الجناين، تركت البيت بيت أهلي، رحت بيت أختي، فما عجبني الوضع بيت أختي صراحة، غير طلعت رحت بيت أختي الأصغر من أختي، هم عجبني الوضع لزمت. رجل أختي ركبني تاكسي قال ذباب الكاظم، قلت تقبلها أنا ضد بالشارع.
تمضية ما بقيت من سنوات العمر داخل دار للمسنين خيار يقف في آخر قائمة الأمور غير المتوقعة بالنسبة للمواطنة أزهار حميد، التي دفعها سوء معاملة من ماتت في قلوبهم مشاعر الرأفة والرحمة إلى جر الخطى نحو تلك البيوت الغريبة.
السنة الثانية عايشة عند خالتي هالوعدة مرتاحة وزينة، وأخويا إجا هددني بالسجن إلا طلعين، وقام يضربني اي قال الا تطلعين كلش،
ولا قال استعاي بيتي؟
لا ما قال لي.
زين ايش قررتي؟
انا قررت جت هنا، صار لي شهرين.
ايش لقيتي هنا؟
مرتاحه، كلهم يحبوني، قالوا احنا اهلي، احنا متربين وتنقارين، يعني يحترموني يحبوني انا احبهم.
وبين التردد والقناعة تطرق يوميا أبواب دور المسنين من قبل من سرقت منهم الدنيا ربيع العمر وخريفه، وتركتهم يتأوهون الحرمان وهم يمضون الساعات بلا جليس أو أنيس يخلصهم من خنقة الشعور بالوحدة والكآبة التي تتحدث عنها المواطنة أم يوسف.
هو يعني أنا أجبني أجلي ما حبي يعني شوية، هو سواء أنت أعصابي تعبانة يا يمة، أنت موظفة ولدي موظفين، ما عندي أحد يعني سالف ويا جوارين، يعني مو مثل هسه يعني مثل قبل، كنا يعني جوارين قبل إيش حلو، هسه لا تغيروا يمه تغيروا هسه هنا الحمد لله والشكر.
عندك صديقات؟
والله هاي وحده من عندنا هنا بالنهايه من الاخ.
تطلعون تروحون تسوقون؟
نروح يعني ما نطلع كنا سوا، يعني اثنين نطلع.
قضيتي شهر هنا يعني ناويه ترجعين للبيت ولا تكملين؟
والله هنا مرتاحه يا يمه.
البحث عن الأمان النفسي والاجتماعي وظروف عيش تحفظ لهم ماء الوجه من بين الأسباب التي تدفع بالكثيرين نحو دور المسنين. بحسب مدير إحدى تلك الدور التي تشرف عليها منظمات إنسانية هادي حميد:
مثلا اجى رئيس عشيرة واختلفوا يا عائلته واجى عندنا والعشيرة جت عليه، لما قعد هنا نقلهم أنا هذا مقري وهذا مكاني وهذا استعدادي، لأن أنتم ما أديتوا الموضوع وذليتوني. عندي أستاذ جامعي هو وزوجته لأنه نسف بيته وراحة، عندي أم صاحبة 4 بنات وأربع البنات اختلفوا وطلعوها وجابوها عندي. مثلا جتي امرأة قالت أنه زوجي خيرني بين الطلاق وبين إخراج أمي، وأنا ما عندي مكان وأمي عزيزة وين أوديها؟
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، تجري في إقليم كردستان العراق الاستعدادات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في 25 من تموز الجاري، ولأهمية دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات تستعد شبكة الشمس في العراق لاستحداث آلية جديدة من المراقبة لتطبيقها خلال انتخابات كردستان من خلال رسائل قصيرة ترسل من الهاتف النقال إلى مركز جمع البيانات ليتم إدخالها إلى قاعدة للمعلومات. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
قال منسق البرامج في شبكة الشمس الخاصة بمراقبة الانتخابات في العراق أنهم استحدثوا آلية جديدة لمراقبة العملية الانتخابية التي ستجري بعد أيام في إقليم كردستان العراق. وقال هوغرشاتو منسق البرامج في شبكة الشمس أن الآلية الجديدة والتي ستطبق لأول مرة في إقليم كردستان تتركز على إرسال المعلومات من خلال رسائل قصيرة ترسل عبر الهاتف النقال إلى مركز جمع البيانات ليتم إدخالها إلى قاعدة المعلومات. وأضاف تشتو خلال إعطاء توضيحات أكثر حول هذه النوعية من المراقبة لمستمعي إذاعة العراق الحر:
حاليا نحن بصدد جزء آخر من المراقبة يتعلق بجدولة عد الموازي للأصوات الناخبين، وهذا قد يعطينا أمل جديد بأن المؤسسات المجتمع المدني أرقام وإحصائيات بطريقة علمية عشوائية من 15% من مراكز محطات الاقتراع يدل بهذا الطريقة على كل العينة اللي هو إقليم كردستان. راح يكون لدينا أرقام وإحصائيات والنتائج الأولية للانتخابات، طبعا هذا نتائج غير رسمية، نتائج أولية، نتائج يتعلق بالعينة العشوائية اللي احنا اختارينا عبر المراقبين بتقنيات جديدة بآلية جديدة. عبر دقائق وساعات راح يصل هذه النتائج إلنا، وأكيد شمس إلها سياسة وراح يعلنها بالمؤتمر الصحفي القادم حول كم راح يكون ومتى راح يكون إعلان عن هذه التقارير.
هذه الآلية ممكن نتحدث عنها قليلا، كيف ستتم وبأي طريقة ستتم هذه الآلية؟
بالتأكيد الآلية هناك خبراء يتم اختيار عينة عشوائية من محطات بشكل عشوائي. هذا العينة راح يكون هناك بمراقبين مختصين حسب فورمة محددة لهم يشمل 3 أجزاء أساسية: جزء يتعلق بحجم المشاركة، جزء يتعلق ب7 خروقات متعلق بموضوع النتائج الانتخابية، وجزء يتعلق بجمع نتائج الانتخابية للرئاسية والبرلمان، وهذا ينقل من المراقب إلكترونيا عبر SMS إلى قاعدة بيانات مبرمجة معدة من قبل مختصين، وهذا القاعدة بيانات يتم تحليل إلكترونيا ويعطى النتائج والتقارير التي إحنا كشمس وكقسم الإعلام راح يعلنوها إلى الصحافة في يوم الانتخابات.
نعم، يعني أنتم بهذه الحالة ستحصلون على نتائج بفترة قليلة من انتهاء العملية.
بالتأكيد احنا الآن لدينا تشاور مع المفوضية مع جهات معنية بالعملية الانتخابية ولدينا استعدادات داخلية ايضا. بالتأكيد اذا تمكننا بان العينة والنتيجة اللي حصلنا عليه 100% صحيح وكان كل شيء تمام من حيث الجانب التقني، من حيث المشاكل اللي راح يكون بالأرض ما نعرف كيف راح نواجه المشاكل، بالتأكيد راح نعلنها وراح يكون لدينا النتائج خلال ساعات محدودة جدا وراح يتم إعلان عن هذه الحالة. إذا هناك حتى خطأ أو عدم وصول إلى نتائج دقيقة راح نعلنها أيضا، ما وصلنا إلى نتائج، لكن بكل الأحوال العمل اللي راح نقوم به لها فائدة كبيرة بأن هل راح يكون نتائج اللي يعلن عنها المفوضية نفس النتائج اللي نحن حصلنا عليه، وهل يتم تأكيد للمفوضية النتائج صحيح أم غير صحيح أم نتائج يختلف مع المفوضية. بالتأكيد الآن المفوضية لديها علم أولي بهذا الموضوع ونحن لدينا لقاء رسمي مع المفوضية ونبلغهم بنوع من المراقبة اللي يعني الشمس بالدعم والتعاون مع الـ NDI راح ينفذها في إقليم كردستان كسامبل وكعينة إن شاء الله. العراق
كله. عدد المراقبين اللي تم تحضيرهم لمراقبة هذه الانتخابات من قبل شبكتكم؟
عدد المراقبين هم 2500 مراقب، 1000 مراقب معد للبي في تي، 1000 مراقب ممكن العينة يصل إلى 720 عينة اللي راح يكون بالميدان، لكن هناك تيم مساعد لهم، تيم موبايل، تيم ومونيتر، وهذا كله لدقة المعلومات ولإيصال المعلومة بشكل دقيق. 1000 مراقب راح يكون عملهم مراقبة بي في تي، و1500 راح يكون مراقبة عادية اللي هما أيضا راح يكون سند وعون للنتائج والعمل اللي راح يقوم به المراقبين في هذا النوع من المراقبة.
يذكر أنه من المقرر أن تنطلق العملية الانتخابية لاختيار أعضاء برلمان كردستان ورئيس جديد لإقليم كردستان العراق في 25 من شهر تموز الجاري. عبد الحميد زيباري، ذات العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، يصرف ما بين 150 إلى 750 مترا مكعبا في الساعة من المياه الثقيلة إلى نهر دجلة الذي تقع على ضفافه مدينة الكوت، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب المواد الكيميائية في مياه النهر، وتشكل أحد أخطر الملوثات البيئية في محافظة واسط، والتي تتطلب إجراءات سريعة للتخلص منها. هذا الأمر دفع بالجهات المعنية إلى تنفيذ وحدات معالجة للمياه في مدن الكوت والنعمانية والعزيزية تراوحت نسب الإنجاز أكثر من 60%. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
تشكل تصاريف المياه الآسنة في حوض نهر دجلة واحدة من الملوثات البيئية التي باتت تهدد صحة مواطني محافظة واسط. المهندس صباح عباس مدير بيئة المحافظة وصف تلك التصاريف والتي تعرف بالمذبات بأنها تشكل أحد أخطر الملوثات البيئية التي تتطلب إجراءات سريعة للتخلص منها.
هناك مجموعة من المذبات التي تتصرف مياه إلى نهر دجلة. مجموعة هذه المذبات في عموم المحافظة من نقطة دخول النهر إلى نقطة خروج النهر باتجاه محافظة ميسان هو 56 مذب تصرف تصريف مباشر إلى نهر دجلة. مجموعة إجراءات موجودة من قبل مديرية المجاري بالتنسيق مع مجلس حماية تحسين بيئة في محافظة واسط وبالتنسيق مع مديرية بلدية واسط بإنشاء وحدات معالجة صغيرة إلى هذه المذبات. تأثير هذه المذبات وجد من أنه هنالك ارتفاع في نسب المواد الكيميائية عند نقطة دخول النهر مقارنة بنقطة خروج النهر، هذا يعني أنه نسبة التلوث لن تكون قليلة. كمية التصاريف تتراوح ما بين 150 إلى 750 متر مكعب بالساعة لكل مذب. عدد ساعات تشغيل هذه المذبات تتراوح ما بين 6 إلى 12 ساعة باليوم.
مدينة الكوت مركز محافظة واسط هي واحدة من بين مدن المحافظة التي تعاني من انعدام شبكة المجاري، مما شجع الأهالي التجاوز على شبكة مجاري مياه الأمطار وبالتالي الزيادة في نسب تلوث مياه النهر. المحافظة باشرت بنصب وحدات معالجة المياه، ويقول المهندس مشعان عودة مدير مجاري المحافظة بأن نسب الإنجاز تجاوزت عن 60%.
مدينة الكوت لا تحتوي على شبكات للصرف الصحي، بينما توجد شبكات لمجاري الأمطار متجاوز عليها من قبل المواطنين، حيث يقوم تصريف المياه على الأنهر وعلى المنخفضات. هاي الشبكات المجاري المتجاوز عليها جزء كبير من عندها تصرف إلى نهر دجلة أو الغراف أو الدجيلي. حاليا تقوم مديريتنا بتنفيذ وحدات معالجة لمعالجة هذه المياه في منطقة الشويشة، حيث تم تنفيذ وحدة معالجة بطاقة 24000 متر مكعب باليوم. نسبة إنجاز تقريبا 60% من هذه الوحدات المعالجة. كذلك توجد في منطقة النعمانية والعزيزية بطاقة 17000 متر مكعب باليوم. إن شاء الله إذا تم إنجاز هذه الوحدات المعالجة سيتم التخلص من ظاهرة المذبات على الأنهر، علما أن جميع هذه المذبات كانت موجودة من فترات سابقة وتوجد موافقات بيئية، إلا أن تجاوز المواطنين هو الذي أثر على هذه المذبات.
فيما يصف مواطن يسكن في إحدى القرى القريبة من نهر دجلة بأن تصريف المياه الآسنة إلى حوض نهر دجلة يصفها بالجريمة، مشددا على ضرورة تصريف المياه الآسنة خارج المدينة.
يعني هاي الأوساخ اللي يذبوها بالشط القاذورات يعني جريمة وحق الإنسانية. يعني احنا فوق ضيم الله النوبة نشرب مي وسخ من الشط، ثانيا اكو أطفال يسبحون يمه، يعني هذول الأطفال كلهم راح يتمرضون من هذه الأوساخ. ارتي انه هاي المياه الثقيلة ما تنذب بالشط، يسوي لها منفذ خاص بها ويذبوها خارج المدينة مو بنهر المدينة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
أحيان يصيب الهوى لكن يخيب أحيان ويشف حبيبي صعب ظليت أنا سهران معلقني بين السماء معلقني بين السماء والأرض وك حيران لا نواصل إلى شكيت بيك وعندي أكثر من دليل قلت لك خنتني وقلت أنت مستحيل شكيت بيك وعندي أكثر من دليل قلت لك خنتني وقلت أنت مستحيل شلون أجلب عيوني وعيوني ما يخونوني
شلون أجلب عيوني وعيوني ما يخونوني
الغيرة هدتني والليل الطويل شكيت بيك من صرت تتغير متعمدت خلي عيوني تسهر شكيت بيك من صرت تتغير متعمدت خلي عيوني تسهر والله وشلون أصبر وشلون أجلب عيوني وعيوني ما يخونوني
وشلون أجلب عيوني
والله عيوني
وعيوني ما يخونوني
الغيرة هدتني والليل الطويل
سيداتي وسادتي قبل ختام هذه الساعة أدعوكم للقاء خضير الشايع وحلقة جديدة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الحلقة وهي الثالثة في المداخلة على الذكرى المئوية للموسيقار الكويتي، نأتي إلى ختام باقة الفستات الشهيرة، وهذه المرة مع فرقة الرافدين في مقدمة الرست وأغنية ما رابط، ثم كلمات الشاعر عبد الكريم العلاف ويم العباية حلوة عباتج التي اشتهرت في غنائها المطربة سهام رفقي ديتش ليام، وإلى فوق النخل فوق مدري لمع خدة، وصعودا إلى أقدم الفستات جواد جواد مسيبي انت السبيت أهل الهوى وفرقة الرافدين.
Oh, my God.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.